إن النبي لكل وصف لائق حاوم من كل العيوب براء قل فيه عبد الله خير عباده بضيائه تتهلل الأرجاء فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الحديث موصولا عن هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كأنك تراه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد انتهينا إلى رفعه صلى الله عليه وسلم من ركوعه، وقلنا كان يرفع رأسه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه على النحو الذي ذكرناه، وكان دائما يقيم صلبه إذا رفع من الركوع وبين السجدتين، ويقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. فلابد إذا رفع الراكع رأسه أن يعتدل قائما ويستوي قائما. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد. فسمع الله لمن حمده ذكر الرفع من الركوع، وربنا لك الحمد ذكر الاعتدال بعد الركوع. وربما قال صلى الله عليه وسلم: ربنا لك الحمد، وربما قال: اللهم ربنا لك الحمد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن الاعتدال بعد الركوع، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالته بقدر الركوع والسجود. وصح عنه أنه كان يقول: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر قوله: لربي الحمد لربي الحمد، حتى كان قيامه بقدر الركوع. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتى يقول القائل قد نسي من إطالته لهذا الركن. ذكر مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد، ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتى كان قريبا من ركوعه، وكان ركوعه قريبا من قيامه. فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم الثابت عنه في الاعتدال بعد الركوع، كان يطيله قدر الركوع. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. وقد اختلف في أيهما كان يقدم، ركبتيه أو يديه صلى الله عليه وسلم. وقد رجح ابن القيم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقدم ركبتيه على يديه، وخالفه غيره. والراجح قول المخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم يديه على ركبتيه، وكان يقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه على قبل ركبتيه. وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه، وكان يمكن جبهة أنفه من الأرض، وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، وجافى بهما حتى يرى بياض إبطيه، وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه. وفي صحيح مسلم عن البراء أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، لا تبسط يدك انبساط الكلب، لكن إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وكان صلى الله عليه وسلم يعتدل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم يبسط كفيه وأصابعه على الأرض، ولا يفرج بينها ولا يقبضها. وفي صحيح ابن حبان قال: كان إذا ركع فرج أصابعه، فإذا سجد ضم أصابعه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. وكان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وقال إنه قمن أن يستجاب لكم، أحرى أن يستجاب المصلي إذا دعا ربه وهو ساجد، لأنه كما جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعلى المصلي إذا سجد أن يسبح بحمد ربه، ويدعوه ويسأله من فضله، فحري أن يستجاب له. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. وكان صلى الله عليه وسلم يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبتيه ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها. وكان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن الاعتدال من السجود، كان من هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود. وهكذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه السنة، وهي سنة تطويل الجلسة بين السجدتين، تركها أكثر الناس من بعض انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو وهم أو قد أوهم. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على الأرض بيديه، وكان يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة قبل أن يستوي قائما. وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، كان يسكت عند افتتاح الصلاة في الركعة الأولى لدعاء الاستفتاح الذي بيناه. أما إذا نهض من الركعة الأولى إلى الثانية فإنه صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل قائما افتتح القراءة ولم يسكت. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الركعة الثانية كالأولى سواء، إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح في الثانية ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها، وكان يخففها عن الأولى حتى تكون الأولى أطول منها، وذلك في كل صلاة. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان يرفعها يحركها يدعو بها حتى ينتهي. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة، ويعلم أصحابه أن يقولوا في هذا المقام: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، ففرقوا بين حياته وبعد مماته، فكانوا في حياته يخاطبونه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما مات قالوا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه بعد هذا التشهد الأول، والصلاة عليه هنا مستحبة وليست واجبة. وهنا نقول يتساءل كثيرون من المصلين فيقولون هل نقرأ التشهد كله في التشهد الأول أم نكتفي على التحيات؟ فجعلوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من التشهد وليست كذلك. لفظة التشهد تعني تلك الكلمات التي أولها التحيات وآخرها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهذه الألفاظ سميت التشهد لما ختمت به من الشهادتين. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ذكر آخر غير التشهد، لكنها بعد التشهد الأول سنة مستحبة فعلها خير من تركها، وبعد التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد الأول، ثم كان ينهض مكبرا معتمدا بيديه على الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كما يرفعهما في المواطن الثلاثة السابقة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه. والموطن الرابع هنا كان إذا قام من التشهد أي أراد القيام رفع يديه مكبرا. ومن الخطأ أن يقوم المصلي ساكتا من التشهد حتى إذا اعتدل قائما رفع يديه مكبرا، هذا خطأ من أخطاء المصلين، لأنه بهذا التصرف جعل تكبيرة الانتقال تكبيرة إحرام. فالتكبيرة إنما تكون وأنت جالس إذا فرغت من التشهد ترفع يديك مكبرا ثم تنهض معتمدا على يديك ساكتا، فإن اعتدلت قائما أخذت في القراءة. ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل قائما بعد أن نهض من التشهد الأول يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي رضي الله عنه في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين أحيانا، فقد صح عن النبي صلى الله وسلم أنه ربما قرأ في الركعتين الأخريين، فتكون السنة القراءة دائما بعد الركعتين الأوليين وأحيانا القراءة في الركعتين الأخريين. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة إطالة الركعتين الأوليين من الرباعية على الأخريين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد بن أبي وقاص لعمر أما أنا فأطيل في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر إلا الفجر، فإنها أقرت على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب لأنها وتر النهار. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلاته، إطالة أولاها أو إطالة أولها على آخرها، كما فعل في الكسوف وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما حتى أتم الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد الأخير جلس متوركا، وكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدمه من ناحية واحدة، فهذا جلوسه في التشهد الأخير. فالتشهد الأول كان يفترش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة، في التشهد الأخير كان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج رجله قدمه اليسرى من تحت ساقه اليمنى وينصب قدمه اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم أصابعه الثلاث ونصب السبابة، وفي لفظ قبض أصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. فهذه هي صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم في جلوسه للتشهد. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بعد هذا التشهد، وأمر بذلك فقال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك: السلام عليكم ورحمة الله. وربما اقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه جهة اليمين قليلا: السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مدح النبي لمادحي سكينة وتجارة فيها أتيح.